الجامعة الافتراضية السورية. كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2 للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية 3 بعنوان التحقيق الابتدائي. الدرس 1 بعنوان المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي. تقدمة مبادرة ضوء بصوت بتول زيات. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 90 وحتى 100. التحقيق الابتدائي. يطلق تعبير التحقيق الابتدائي على البحث الذي يقوم به قاضي التحقيق وقاضي الإحالة لجمع الأدلة التي تثبت قيام الجريمة وتقدير قيمتها للتأكد مما إذا كانت كافية أو غير كافية لإثبات هذه الجريمة وقوعاً وفاعلاً، أي هو مرحلة وسط تلي مرحلة التحقيق الأولي وتسبق مرحلة المحاكمة. لذلك يمكن تعريف التحقيق الابتدائي بأنه مجموعة من الإجراءات التي تسبق المحاكمة وتهدف إلى جمع الأدلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون وملابسات وقوعه ومرتكبه وفحص الجوانب المختلفة لشخصية الجاني، ثم تقدير ذلك كله لتحديد كفايته لإحالة المتهم للمحاكمة. أي يهيئ التحقيق الابتدائي ملف الدعوى العامة كي يتسنى لقضاء الحكم أن يقول كلمته في تلك الدعوة. فالهدف الأساسي من التحقيق الابتدائي الوصول إلى الحقيقة عن طريق تمحيص الأدلة والتأكد من كفايتها حول نسبة الجريمة إلى المدعى عليه. فأهمية التحقيق الابتدائي تكمن في كونه يعمل على اكتشاف الأدلة المتعلقة بالجريمة في الوقت المعاصر لها، أي قبل أن تتشوه أو تتلاشى، كما يعمل على الموازنة بين هذه الأدلة لاستبعاد الدليل الضعيف وتكوين رأي أولي حولها ليكفل إحالة الحالات التي تتوافر فيها أدلة كافية إلى المحاكم، حتى لا يمثل أمام المحكمة إلا من توافرت ضده أدلة كافية لاتهامه مستندة إلى أسس قانونية وواقعية متينة. وقد أثبتت الوقائع أن التحقيق الابتدائي يلعب دورا أساسيا في تقرير مصير الدعوى الجزائية، لأن قضاة الموضوع يعتمدون عليه كثيرا ولو كانوا غير ملزمين به، لأن ضغط العمل عليهم لا يتيح لهم أن يقوموا بأنفسهم دوما بإجرائه أو بالتوسع فيه. لذلك وصف التحقيق بأنه ابتدائي، لأنه يهدف إلى التمهيد لمرحلة المحاكمة عن طريق تجميع العناصر التي تتيح لسلطة الحكم الفصل في الدعوى. فقضاء التحقيق ليس من شأنه أن يفصل في الدعوى العامة بالبراءة أو بالإدانة، ومن أجل ذلك كله لا بد للسلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي من أن تتخذ بعض الإجراءات التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم من أجل الكشف عن الحقيقة، مع توفير الضمانات الكافية للمدعى عليه يتمكن من الدفاع عن نفسه. لذلك لا بد من تقسيم هذا الجزء إلى 3 أجزاء نتعرف فيها على: أولاً، المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي. ثانياً، قاضي التحقيق. ثالثاً، قاضي الإحالة. المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي. تقسم المبادئ الأساسية في التحقيق الابتدائي إلى: 1. الفصل بين التحقيق الابتدائي والإدعاء. 2. الفصل بين التحقيق الابتدائي والحكم. 3. صفات التحقيق الابتدائي. الفصل بين التحقيق الابتدائي والإدعاء. الأصل أن الإدعاء من اختصاص النيابة العامة، وهو إقامة الدعوى العامة على مرتكب الجريمة وإحالته إلى الهيئات القضائية المختصة. أما التحقيق الابتدائي فهو ما يتخذ من إجراءات تهدف إلى جمع الأدلة التي تؤيد وجود الجريمة والقيام بالتحريات التي تفيد في إسناد الجريمة إلى المتهم بارتكابها. فالتحقيق الابتدائي يقوم في جوهره على التنقيب عن أدلة الدعوى سواء أكانت لمصلحة المتهم أو في غير مصلحته، واتخاذ قرار بمدى كفايتها لإحالته إلى المحاكمة. وبذلك يظهر أن سلطة الإدعاء تقف موقف الخصومة من المتهم، بينما تمثل سلطة التحقيق حكما محايدا بين الإدعاء والمتهم. لذلك كان لابد من إسناد مهمة التحقيق الابتدائي إلى سلطة تتصف بالحياد والنزاهة والكفاءة، أي أن تتوافر فيها صفات تبعث على الإطمئنان لتحقيق العدالة فيما يتعلق بالمتهم، إلى جانب اهتمامها بالتنقيب عن أدلة الاتهام. فالفصل بين سلطتي التحقيق والإدعاء يكفل للأفراد تحقيق العدالة، لأن مثل هذا الفصل يمنع النيابة العامة من أن تجمع بين هاتين السلطتين التي تجعل منها عندئذ خصماً وحكماً في الوقت ذاته. الفصل بين سلطة التحقيق الابتدائي والحكم. نصت المادة 56 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها، وهذا المنع يسري أيضاً على قاضي الإحالة لأنه يعد من قضاة التحقيق ولا يحق له أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها. يتبين من هذه المادة أن المشرع حرص عندما شرع هذه القاعدة على إعطاء سلطة التحقيق استقلالاً في عملها عن قضاء الحكم، والهدف هو تحقيق العدالة، فلا يجوز لمن قام بالتحقيق في قضية معينة أن يتولى الفصل فيها، لأنه قد يتأثر بما تكون لديه من قناعة أثناء التحقيق في الدعوى. فالهدف من وراء هذا الفصل بين سلطتي التحقيق الابتدائي والحكم هو ضرورة ابتعاد قاضي الحكم عن تكوين رأي مسبق في الدعوى التي حقق فيها. فالقاضي المحقق الذي قرر إحالة المتهم إلى المحكمة يكون مقتنعاً بجرميته، فإذا جلس لمحاكمته كقاضي حكم فمن الجائز أن يتشبث برأيه الأولي ويستمر في الاتجاه ذاته وإن ظهر له خطأ هذا الرأي. لذلك فإنه من الأفضل لقضاء الحكم أن لا يحكمه أي رأي مسبق في الدعوة المطروحة أمامه، حتى يستطيع الحكم فيها بصورة مجردة وبحياد تام. ولكن التساؤل الذي يمكن أن يطرح هو: ما هي الأعمال التحقيقية التي تمنع القاضي إذا قام بها من أن يحكم في الدعوى؟ أي ما هي الأعمال التي تعد كافية لتكوين رأيا للقاضي في الدعوى؟ يكفي أن يكون المحقق قد أقدم على عمل تحقيقي بالمعنى الحقيقي، فإذا قام بجزء من تحقيق في الدعوى سواء كان ذلك داخلا في عمله أو قام به بطريق الإنابة، كما لو استجوب المدعى عليه أو قرر توقيفه أو سمع شاهدا أو قرر لزوم محاكمة المدعى عليه إلى آخره، فهذه الأعمال كلها تعد أعمالا تحقيقية جوهرية تسمح له بتكوين رأي واضح في القضية. صفات التحقيق الابتدائي. يتميز التحقيق الابتدائي بثلاث صفات هي: سرية التحقيق، السرعة في إنجاز التحقيق، وتدوين المحاضر. ألف: سرية التحقيق. نصت المادة 70 في فقرتيها 1 و 2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي: أولاً، للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. ثانياً، ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى بحال تخلفهم عن الحضور بعد دعوتهم حسب الأصول أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم. يتبين من هاتين الفقرتين أن التحقيق الابتدائي سري بالنسبة لعامة الناس، لكنه علني بالنسبة للخصوم ووكلائهم، فلا يجوز حضور الجمهور جلسات التحقيق ولا الاطلاع على محاضر الجلسات، كما منع المشرع نشر أي وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، وعقب عليها بغرامة تصل إلى 100 ليرة، وذلك تجنباً لتأثير وسائل الإعلام في سير التحقيق، سواء أكان ذلك في مصلحة المتهم أم ضد مصلحته، بالإضافة إلى حماية المتهم من سوء السمعة في حال ثبتت براءته خلال التحقيق. وينتفي مبدأ السرية بالنسبة إلى الخصوم في الدعوة، وهم المدعى الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال ووكلاؤهم الذين لهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود. وقد فرض المشرع هذا القيد بالنسبة إلى أقوال الشهود حتى يتمكن هؤلاء من الإدلاء بأقوالهم دون حرج، على أن يوجه قاضي التحقيق دعوة إلى الخصوم والوكلاء حسب الأصول لحضور أعمال التحقيق، فإذا تخلف هؤلاء بعد ذلك عن الحضور فيجري التحقيق بمعزل عنهم، وليس لهم في هذه الحالة أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم. غير أن من حق قاضي التحقيق أن يجري التحقيق بمعزل عن الخصوم في حالتين: الاستعجال أو متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة، وقراره في هذا الشأن لا يقبل المراجعة، إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة. لذلك يمكن القول إن مبدأ سرية التحقيق يجب أن يكون مطلقاً بالنسبة لجمهور الناس كافة، وتبقى السرية قائمة إلى أن تتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، فيحل محله عندئذ مبدأ علانية المحاكمة. ب. السرعة في إنجاز التحقيق. يجب أن تتسم إجراءات التحقيق الابتدائي بالسرعة من أجل تحديد هوية الفاعل واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معاقبته والمحافظة على معالم الجريمة وآثارها، وحتى لا يبقى المتهم موقوفاً مدة طويلة من الزمن في حال كان بريئاً. والنصوص القانونية التي تسبق على الإجراءات التحقيقية صفة السرعة متعددة، منها مثلاً عندما أوجب المشرع أن تبلغ قرارات قاضي التحقيق للخصوم خلال 24 ساعة من تاريخ صدورها، وعندما حدد مهلة تقديم الاستئناف إلى قاضي الإحالة ب 24 ساعة، كذلك عندما ألزم قاضي التحقيق بأن يودع النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها ليعطي النائب العام مطالبته فيها خلال 3 أيام على الأكثر، وعندما خص الجريمة المشهودة بإجراءات خاصة تتسم بالسرعة. لكن مع ذلك لا يجوز أن تفهم قاعدة السرعة في الإجراءات التحقيقية على أنها تعني العجلة في فصل الدعوى، وإنما تعني السرعة في اتخاذ الإجراء والدقة والتأني في مباشرته. جيم. تدوين المحاضر. من أهم ضمانات التحقيق الابتدائي إثبات جميع إجراءاته خطياً، حتى تكون هذه الإجراءات أساساً صالحاً للاستدلال والإثبات، ولما توفره من وضوح للإجراءات المتخذة وتحديد الآثار المترتبة عليها، وذلك تسهيلاً لعمل المحكمة للفصل في موضوع الدعوى فيما بعد. فيصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة كاتب دائرته أو مستناباً عنه ويعطي النائب العام علما بانتقاله لمرافقته، ويستمع بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة، وتدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها، وتتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع على كل صفحة منها ويضع بصمة إصبعه عليها إن كان أمياً، وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر. يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منه قاضي التحقيق وكاتبه، وتتبع الأصول نفسها بشأن إفادات المدعي والمدعى عليه والخبراء. عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم، أي لا بد من ذكر تاريخ كل إجراء تحقيقي كتاريخ سماع الشاهد أو استجواب المدعى عليه حتى يكون للإجراء آثاره مثل قطع التقادم أو بدء سريان ميعاد الطعن. ويتم التدوين بأن يملي قاضي التحقيق على الكاتب ما يجب تدوينه في الضبط بصوت مسموع من قبل الحضور، ليكونوا على بينة مما يدون على لسانهم من أقوال وإيضاحات، ويكون لهذا المحضر قوة ثبوتية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير. لذلك اشترط المشرع عدم حصول أي حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلل سطوره تحشية، فإذا اقتضى الأمر شطب أو إضافة كلمة وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب والإضافة في هامش المحضر، وذلك تحت طائلة تغريم الكاتب 50 ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية، وتعد لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة. والسؤال الذي يمكن طرحه هنا في حال قيام قاضي التحقيق بتدوين المحضر بنفسه هو: هل يؤدي ذلك إلى البطلان؟ نحن مع الرأي الذي يقول إن البطلان النسبي يسري في مثل هذه الحالة، فتبطل الإجراءات إذا دفع بها صاحب المصلحة قبل ختام المحاكمة أمام محكمة الأساس. تمارين: أشر إلى الإجابة الصحيحة. التحقيق الابتدائي: 1- علني بالنسبة إلى عامة الناس. 2- سري وعلني بالنسبة إلى عامة الناس. 3- علني بالنسبة إلى الخصوم ووكلائهم. 4- لا شيء مما ذكر سابقا. الجواب الصحيح رقم 3: علني بالنسبة إلى الخصوم ووكلائهم. نهاية التسجيل. نهاية الدرس الأول.